أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين. قوله تعالى: كتب عليكم، أي فرض عليكم. قوله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت، أي جاءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض. قوله تعالى: إن ترك خيرا، أي مالا، أي مالا نظيره قوله تعالى: وما تنفقوا من خير. قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين. كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال، ثم نسخت بآية الميراث. انظر الناسخ والمنسوخ. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا الإمام أبو علي.
الناسخ والمنسوخ فيه مئات الكتب. الناسخ والمنسوخ، لا بد تقول الناسخ والمنسوخ لأبي عبيدة أو لابن العربي أو لابن الجوزي أو لبمكي بن أبي طالب. أما الناسخ والمنسوخ كتب كثيرة في الناسخ والمنسوخ، فلا بد أن تفهم. وسبق أن أشرنا إلى أن من أحسن من يتكلم على الناسخ والمنسوخ الطبري في تفسيره، وكتاب ابن الجوزي وكتاب مكي بن أبي طالب الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ونواسخ القرآن. وسبق أن أشرنا إلى أن هذه المادة فيها صعوبة، مادة الناسخ والمنسوخ، وأن الناس فيها بين إفراط وتفريط. بعض الناس يجعل الآيات المنسوخة بالمئات، وبعضهم يجعل الآيات المنسوخة لا نسخة في القرآن، وهذا لا ينبغي وهذا لا ينبغي. والآيات المنسوخة قد لا تتجاوز 7، وأغلب ما يدعى فيه النسخ يكون في الخصيصة في الحقيقة تقييدا أو تخصيصا. والفرق بين التخصيص والتقييد أن التخصيص يكون في العمومات والتقييد يكون في الإطلاقات، وأن النسخ رفع الحكم، أما التخصيص فهو تقليل أفراد الحكم، التقليل منها. وهذه الباب لا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم في الوحيين إلا بعد أن يعلم الناسخ والمنسوخ في الحديث والناسخ والمنسوخ في القرآن. وكل فيه كتب، ويعني شراح الحديث يبينون ذلك. ومن أحسن الكتب في الحديث في ذلك التي وقفت عليها الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه للحازمي، الاعتبار، فهو كتاب جيد ومطبوع، يعني وهو شافعي مات شابا، لكنه كتاب مفيد جدا. فهذه الآية يعني اختلف فيها العلماء هل هي منسوخة أو غير منسوخة، وهل فيها جانب منسوخ وجانب غير منسوخ. فالجماهير قالوا منسوخة، أن الوصية كانت واجبة ولم تبقى واجبة، وهذا اختيار جل من العلماء، وكذلك الوالد قال إنها منسوخة. لكن كبير المفسرين ابن جرير يقول غير منسوخة، وقال الجمع واجب متى ما أمكن، وهنا أمكن الجمع، أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فرض عليكم إذا قارب أحدكم أن يأتيه الموت وترك مالا أن يوصي لقرابته غير الوارثين. وأما الوارثون فلا وصية لهم، لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارثه. فنجمع بين النصوص بهذا. لكن سير الشريعة وعمل الناس يدل على أن هذا ما هو واجب، لأنه لو كان واجب لكان مشهورا الوجوب بين الناس في ذلك. لكن هذا رأي ابن جرير وجماعة معه، وهو رأي جيد، ولكن الجمهور قالوا الوصية ليست لازمة لمن ليس عليه دين أو ليس عليه حقوق وليس عليه أمانات. إنسان ما عنده أشياء ينبغي أن يبينها حتى لا تضيع، لا تجب عليه الوصية. أما إذا أراد أن يأخذ بعض ماله ويعطيه لأقربائه الفقراء أو يجعله في طريق الخير فله ذلك، وإن أراد أن يتركه لورثته فله ذلك، ما في شيء واجب من ذلك. وهنا لطالب العلم إذا نظر في الأدلة أن يأخذ ما يرى ويرفق بالمخالف. نحن مشكلتنا أن كثيرا منا إذا رأى رأيا يرى غيره باطلا، يأخذ حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. لا تلزم الناس برأيك ما دام العلماء اختلفوا، خذ ما تريد واترك عنك الناس. ولذلك الآن في بعض المسائل كل ما نظرت إلى قول تقول هذا هو الراجح. طيب ما الذي تفعل؟ خلاف يكون في كل جهة قوي قوي جدا. ومن المسائل التي يحتار الإنسان فيها الأنساك الثلاثة، الإفراد والتمتع والقران. إذا قرأت أدلة الإفراد تقول ما راجح إلا الإفراد، وإذا قرأت أدلة التمتع تقول ما راجح إلا التمتع، وإذا قرأت أدلة القران تقول ما راجح إلا القران. طيب ما الذي نفعل؟ خذ ما يحلو لك ولا تلزم الناس برأيك. أيوة، خذ ما تراه راجحا ولا تلزم الناس برأيك. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يرى ما يراه راجح، يقول الذي يسأل أنا أرى هذا، أرى هذا راجح بدليل كذا وكذا. تريد تأخذ، ما تريد يعني لا تأخذ. والإنصاف أن الإنسان لا يلزم الآخرين برأيه ما دام العلماء اختلفوا وكان عند كل واحد منهم دليل. إذا كان عند المستدل دليل خلاص يكفي هذا. والجنة أبوابها كم؟ جنة أبوابها ثمانية، هذا يدخل من باب الصوم، وهذا يدخل من باب البكاء، وهذا يدخل من باب الصدقة، وهذا يدخل، كل واحد يدخل من باب، فلا نضيق واسع. والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف. من أوضح الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل فيه كلام أوضح من اغسلوا وجوهكم؟ اختلفوا في اغسلوا، ما الغسل؟ هل هو صب الماء، أو هو صب الماء وإمرار اليد، أو هو الدلك؟ كلمة الغسل، هو صب الماء يسمى غسل، أو صب الماء واليد معه، أو صب الماء واليد مع الدلك؟ الوجه، هل ما بعد العارض من الوجه أو ليس من الوجه؟ إذن الشريعة متحملة للخلاف. مقصرين رؤوسكم. الإمام الشافعي أخذ ببداية اللفظ، قال ثلاثة شعرات تكفي. مالك أخذ بنهاية اللفظ، قال لازم من تقصير كل الشعر، وكل صحيح، فليش نضيق واسع؟ قال له فعلت، قال له فعل ولا حرج، فعل ولا حرج. ما سئل عن شيء في ذلك اليوم يقدمه أو أخره إلا قال فعل ولا حرج. وكل ما قل علم الإنسان كل ما قوي إنكاره على المخالف، وكل ما توسع علم الإنسان كل ما قل إنكاره على المخالف. الذين أرسلهم لخيبر قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم قال هو يريد الإسراء والعصر جاءنا نصلي، بعضهم قال هو الذي أتانا بالعصر وجاءنا الوجوب عن طريقه وقال لا يصلين أحد إلا العصر إلا في بني قريظة، فلو جاء العشاء ولم نصلهم لا نصلي. فما قال لهؤلاء أخطأتم، ولا قال لهؤلاء أخطأتم. إذا صوب الجميع. والذين صلوا بتيمم ووجدوا الماء، فأحدهم توضأ وأعاد الصلاة، وأحدهم توضأ ولم يعيد الصلاة، فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعيد الصلاة أصبت السنة، فالذي أصاب السنة ما أخطأ، والذي له الأجر مرتين ما أخطأ. فلماذا نتنافر؟ ولماذا ما نعرض ما عندنا للنصوص؟ ولماذا لا نتآلف؟ ولماذا نتهم بعض؟ ولماذا بعضنا يتصيد أخطاء بعض؟ ونبي الرحمة كلكم خطاؤون وخير الخطائين، بدل من أن تأتي لأخيك وتقول له يا أخي أخطأت في كذا، تحاول أن تشوهه، ولو أخطأ، لو أخطأ أنصح له، لا لكن تشوهه، لا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تقول له فلان ترى قلت كذا، وهذا الكلام يعني الذي عندي أنه لا يصح، هو إما أن يرد عليك أو يقول لك جزاك الله خير. ونحن كررنا أننا إذا اختلفنا لا يخرج الأمر من أربعة أمور لا خامس له: عندك دليل وعندي دليل لا إشكال، لا دليل عندي ولا دليل عندك لا إشكال، عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك، عندي دليل ولا دليل معك تكون معي. إذا نحن في حاجة إلى أن نعيش الصح، وأن نتعامل صح، وأن نتشبث بالنصوص، وأن نعلم أن كل إنسان منا عرضة للخطأ، وكل إنسان عرضة للصواب، فنرفق ببعض ونتحابب ونتراحم، ونعلم أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. من انتقد لأجل الإصلاح ولأجل بيان الحق لا يخفى على الله، ومن انتقد لأجل التنقيص والتشويه والتنفير لا يخفى على الله. وفيه يوم مقداره 50,000 سنة، وكل واحد يكتب له كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها. ونبينا أعطانا قاعدة جميلة وأقسم عليها، حديث أنس: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين. كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال، ثم نسخت بآية الميراث. قال في الحاشية: انظر الناسخ والمنسوخ
ما يحتاج
لأبي القاسم بن سلامة
بن سلام
ابن سلامة.
أيوه. هذا كتاب جيد. المتوفى سنة 224، لأن فيه أبي عبيدة، فيه أبو عبيدة القاسم صاحب الأموال، هذا متأخر في القرن الرابع أو الخامس، أما هذا في القرن الثالث، أوائل القرن الثالث، وهو رجل كتابه مليء بالعلم. نعم. وفيه يعني فائدة كبيرة، وطبع في الرياض قبل سنوات. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد ابن محمش الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر ابن حفص التاجر، قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن الوليد، قال أخبرنا الهيثم بن جميل، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم
بن غنم
ابن غنم عن عمرو بن خارجة عن عمرو بن خارجة قال: كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. حديث صحيح رواه أبو داود. فذهب جماعة إلى أن وجوبها صار منسوخا في حق الأقارب الذين يرثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يرثون من الوالدين والأقارب.
وهذا اختيار ابن جرير، وهو قول قوي جدا. نعم،
وهو قول ابن عباس وطاووس وقتادة والحسن. قال طاووس: من أوصى لقوم سماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته.
هذا رأي له، لكن هو رجل خالف فيما فعل، لكن لا تنزع، لأنه هو أعطى في حياته ومات ووصى للبعيد، هذا خلاف الأولى. أما تنتزع منهم هذا يحتاج دليل. أيوة.
وذهب الأكثرون
أيوة
إلى أن الوجوب صار منسوخا في حق الكافة، وهي حتمية في حق الذين لا يرثون. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا طاهر بن أحمد قال أخبرنا.
كأنه يضرب بعض شوية، كلام في ظاهره كأنه فيه تضاد، عيد العبارة. وذهب الجمهور إلى أنها منسوخة وعلى أنها حتمية في الأقرباء الذين لا يرثون. كيف هذا؟ الجمهور قالوا هي منسوخة، وبعدين قال هي حتمية في حق هؤلاء، يعني يمكن قصده حتمية أنها مؤكدة، أن السنة مؤكدة، هذا الذي يجمع به. أو يكون هو مشى على رأي ابن جرير أن تكون الذي نسخ الوصية للوارث وبقي الحتم في غير الوارث يكون الوجوب. إذن لا يقول الكافة، يقول الجمهور، لأن الكافة معناها الجميع، واضح. أو يكون قصده السنة المؤكدة. أيوة هذا هو. نعم تفضل.
قال: وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب صار منسوخا في حق الكافة، وهي حتمية في حق الذين لا يرثون.
نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا طاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. رواه البخاري.
نعم. الوصية متحتمة لمن عليه حقوق أو له حقوق، أما الذي لا عليه حقوق ولا له حقوق، الأولى أنه إذا أراد أن يموت يأخذ جزء من ماله إن كان الورثة أغنياء، فإن كان الورثة فقراء فالأفضل أن يتركها لورثته لأنهم محتاجون. نعم. أما أنها لازمة تلزم من عليه تبعات حقوق، إنسان عنده ودائع، عنده ديون، له ديون، مسؤول عن يعني عن قومه، يأتوا بودائعهم، يأتوا بأمورهم خباياهم، فإذا علم أنه منتقل يكتب هذه الأمور حتى لا يوثق حقوق الناس، واجب عليه عشان ما تضيع. هذا هو. له شيء يوصي فيه، أمانة أو وديعة أو دين أو حق أو شهادة، أيوة، فهذه تكتب يعني يقولها ويكتبها حتى لا تضيع. أما إذا كان الإنسان ما عليه ديون ولا له ديون ولا يريد أن يترك بعض ماله لقرابته أو في طرق الخير لا يلزمه وصية. نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله تعالى: بالمعروف، يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث، ولا يوصي للغني ويدع الفقير. قال ابن مسعود:
ولا للبعيد ويترك القريب. بالمعروف، المعروف هو الذي يقره الشرع ويقبله، خذ العفو وأمر، أي بالعرف أي بالمعروف الجميل. بالمعروف أي بما يقره الشرع ويقبله ويمدحه. أما تترك القريب وتعطي للبعيد هذا ما ينبغي، أو تعطي للغني ما ينبغي. نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. ولا يوصي للغني ويدع الفقير. قال ابن مسعود: الوصية للأخل فالأخل.
الأخل أكثر فقرا فيه الخلة، يعني للمحتاج فالمحتاج، للفقير ثم الفقير. نعم،
أي الأحوج فالأحوج.
أيوة.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي ابن رحيم الشيباني قال أخبرنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة غرزة قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى وأبو نعيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعيد عن سعد بن مالك قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي بمالي كله.
بمالي كله.
كله.
نعم.
فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي بمالي كله. قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير.
إذن هذا الذي يعطى للميت عند موته، تعطي الشريعة الثلث ولا يزيد عليه. نعم. والأولى أن ينظر في حال أهله، إذا كانوا فيهم احتياج يترك لهم المال، وإن كانوا أغنياء يتصدق به في طرق الخير. فالقرابة الفقراء تكون صدقة وصلة رحم، أو يجعله في سبل الخير للناس، يجعله مثلا يجعل هذا المال وقف لإصلاح ذات البين. أنا ما رأيت وقف لإصلاح ذات البين، هذا المال لإصلاح ذات البين. ناس اختلفوا يريدوا يتقاتلوا، هذا يكون في وقف يصلح بينهم به، ما يخلى يتقاتلوا قبيلتين أو جيران أو مشتركين يكون بينهم مشاكل، فيكون هذا الوقف لإصلاح ذات البين. يكون وقف للأذكياء من أبناء المسلمين، يمنحون ويكملون دراستهم، لأن هذا عمل استراتيجي للمسلمين. يكون وقف للفقير الذي لا يجد شيء، للأتقياء، أتقى من في البلد نعمل له وقف، فبعدين يكون هذا تشجيع على التقاء. أتقى من في البلد، يأتوا الناس من أتقى، بعدين يجلسوا ويناقشوا، يكون هذا الوقف لأتقى واحد. والأوقاف أجرها عظيم وخيرها كثير ومشاكلها لا تنتهي مع الأسف، وكثير ممن يكون عليها نرجو الله أن يحفظنا ويبعدنا، لأن الوقف صاحب ما هو واحد، ملكه كأنه فيه إشاعة أو ليس محدد، فالتصرف فيه الأخطاء فيه قد لا تظهر ولا فيه تبعات عليها كثيرة. فلذلك نرجو الله السلام والعافية، تقع تجاوزات عجيبة، وإذا أرادوا أن يشتروا شيء للوقف يقول له هذا وقف، يرفع السعر ويرفع هذا، ما ينبغي الوقف، ينبغي ما يرفع السعر لي، ينبغي أن ينزل له، لأن هذا مال للفقراء وللخير، ما يكون مدعاة لأن يرفع السعر ولأن يزيد عليه ما يأخذ البائع، هذا لا ينبغي. فينبغي الحقيقة أن يكون عندنا جلسات أو يعني مواقف نستفيد فيها من الأمور التي تجعلنا نترقى ونرتفع. هذه الأمة محتاجة إلى أنفسها، محتاجة إلى أن نكون في المكان اللائق بنا، نكون أقوياء، نكون عندنا الإعداد، نكون عندنا التحابب، نكون عندنا الغيرة لبعض، نكون عندنا الشجاعة، نكون عندنا البذل. أمة الإسلام يعني كيف ما نكون أقوياء، كيف نكون غثاء؟ أمة الإسلام كتابنا معصوم ونبينا أفضل مخلوق وأمتنا أشرف أمة، بأي حق نكون في الخالف؟ بأي حق نكون أمورنا تقضى ولا نستشار فيها؟ هذا الحقيقة لا ينبغي هذا. السبب حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. والله هذا الحديث إعجاز. قال أو من قلة؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال وفي رواية أصابنا ماذا؟ الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، ولا في فضائل إلا ببذل النفس والمال، الجود يفقر والإقدام قتال. إذن حري بنا أن نتنبه لمصالحنا وأن نتعاون وأن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وعند ذلك نعود إلى ما كنا عليه. نعم.
قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم. وعن ابن أبي مليكة أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها إني أريد أن أوصي، قالت كم مالك؟ قال 3000. قالت كم عيالك؟ قال 4. قالت إنما قال الله إن ترك خيرا، وهذا الشيء يسير فاترك لعيالك. أخرجه سعيد بن منصور.
كأن عائشة فهمت من خير أن التنوين للتعظيم، إن ترك خيرا كثيرا مالا، تنوين أحيانا يأتي للتعظيم ولإبهام، له معاني كثيرة. فهي كأنها قالت إن ترك خيرا مالا، ولكن العلماء قالوا إن ترك مال كثير أو قليل جائز أن يوصي فيه، لكن قصدي هنا من باب المصلحة ومن باب الأفضل، لكن أي واحد يترك مال له أن يوصي منه. نعم، لكن عائشة فهمت هذا من قوله خيرا.
وقال علي رضي نعم. الله عنه لأن أوصي بالخمس لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك. وقال الحسن البصري رضي الله عنه
يعني أخذ حقه كاملا، لم يترك شيء للورثة مما له، ما ترك إلا ما ليس له. أيوة هذا قصده. نعم.
وقال الحسن البصري رضي الله عنه يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع. وقال الشعبي إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى حقا نصب على المصدر وقيل على المفعول، أي جعل الوصية حقا. قوله
حقا يعني ثبت ذلك ثبوتا، حق ذلك حقا، هذا هو المنصوب على المصدر. أو حقا على المفعول جعل ذلك حقا. نعم. أو صيره حقا. نعم.
قوله تعالى على المتقين أي المؤمنين. قوله تعالى فمن بدله أي
لا قال على المتقين، قال المؤمنين ليشمل كل مسلم، لأن قد يفهم من المتقي أن يعني اللي عنده قصور ليس عليه ذلك، ففسره بالمؤمنين ليدخل كل واحد في هذا. ذلك كلام البغوي دائما دقيق ومختصر. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى فمن بدله أي غير الوصية في الأوصياء أو الأولياء أو الشهود. قوله تعالى بعدما سمع أي بعدما سمع قول الموصي، ولذلك ذكر الكناية مع كون الوصية مؤنثة، وقيل الكناية راجعة إلى الإيصاء كقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه، رد الكناية إلى الوعظ. قوله تعالى فإنما إثمه على الذين يبدلونه والميت بريء منه. قوله تعالى إن الله سميع عليم أي لما أوصى به الموصي. قوله تعالى عليم أي بتبديل المبدل، أو سميع لوصيته عليم بنيته. قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. قوله تعالى فمن خاف أي علم، كقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله أي علمتم.
الخوف يكون بمعنى العلم ويكون بمعنى التوجس الظن، أخاف أن يكون كلاي أظن، وأخاف يعني علمت زي الظن. الظن يكون بمعنى الظن ويكون بمعنى اليقين. وظنوا أن لا ملجأ من الله أيقنوا. نعم.
قوله تعالى من موص، قرأ حمزة والكسائي وأبو قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب بفتح الواو.
أبو بكر الراوي ثاني عن عاصم. نعم. فمن خاف من موصٍ، موصٍ والجمهور موصي.
قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب بفتح الواو وتشديد الصاد، كقوله تعالى ما وصى به نوحا، وقوله تعالى ووصينا الإنسان، وقرأ الآخرون بسكون الواو وتخفيف الصاد، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي جورا وعدولا عن الحق والجنف، والجنف الميل، قوله تعالى أو إثما أي ظلما. قال السدي وعكرمة والربيع الجنف الخطأ والإثم العمد، قوله تعالى فأصلح بينهم فلا إثم عليه. واختلفوا في معنى الآية، قال مجاهد معناها أن الرجل إذا حضر مريضا وهو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف أو وضع الوصية في غير موضعها، فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف فينظر للموصى وللورثة. وقال آخرون إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في وصيته أو جار متعمدا فلا حرج على وليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم، ويرد الوصية إلى العدل والحق فلا إثم عليه، أي فلا حرج عليه. قوله تعالى إن الله غفور رحيم. وقال طاووس جنفه توليجه، وهو أن يوصي لبني بنيه، يريد ابنه ولولد ابنته ولزوج ابنته، يريد بذلك ابنته. قال الكلبي كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه الآية، وإن استغرق المال كله ولم يبق للورثة شيء ثم نسخها قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا الآية. قال ابن زيد فعجز الموصي أن يوصي للوالدين والأقربين كما أمر الله تعالى، وعجز الموصي أن يصلح فانتزع الله تعالى ذلك منهم ففرض الفرائض. روي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة
من بعد وصية يوصي بها أو دين، إلى قوله غير مضار.
جزاك الله خيرا.